العاشرة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. السلام والمحبة لمستمعي إذاعة العراق الحر من فريال حسين وأسرة الإذاعة، وهذه دعوة لمرافقة الزميلين ناظم ياسين وسميرة علي مندي في تغطية لآخر التطورات السياسية عبر ملف العراق الإخباري.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى الملف العراقي ومن أبرز محاوره اليوم. مساعا متواصلة نحو ترسيخ الهدوء في أعقاب عملية فرض القانون في البصرة.
الحكومة تؤكد عدم التخلي عن دورها الأمني، والتيار الصدري يقول إن إلغاء المظاهر المسلحة لا يعني إلقاء السلاح.
رحبت الحكومة العراقية بالبيان الذي أصدره رجل الدين العراقي مقتدى الصدر، ووجه فيه أتباعه بإلغاء المظاهر المسلحة في البصرة وغيرها من محافظات العراق. وقال رئيس الوزراء العراقي نوري كامل المالكي إن دعوة الصدر هي خطوة في الاتجاه الصحيح، كما جدد تأكيده أن عملية فرض القانون في البصرة لا تستهدف جماعة سياسية أو دينية بعينها، ويتضمن ذلك التيار الصدري بحسب تعبيره. وكان نائب الرئيس العراقي عادل عبد المهدي أكد من جهته أن المواجهات الأخيرة لم تكن بين الحكومة والتيار الصدري الذي هو جزء من العملية السياسية. وأضاف في مؤتمر صحفي عقده الأحد في دمشق حيث رأس الوفد العراقي إلى مؤتمر القمة العربية 20 أن العمليات العسكرية التي قامت بها القوات الحكومية كانت تستهدف الجماعات المسلحة، مشيرا إلى التوجيهات التي سبق للسيد مقتدى الصدر أن أصدرها وأكد فيها حظر استخدام السلاح.
فلا تصور المسألة كأنما هي بين الحكومة والتيار الصدري. التيار الصدري له نواب، التيار الصدري هو جزء من حالة نحن نعايشها نحترمها، لكن حقيقة صعدت هذه المسائل بشكل أكثر مما يجب، ونشهد التطورات اليوم كيف أن القيادات السياسية ومنهم السيد مقتدى يمنع ويحرم ويتبرأ أي استخدام للسلاح. إذا لماذا يستخدم السلاح؟
كما أكد نائب الرئيس العراقي أن الحكومة لن تتنازل عن مسؤولياتها الأمنية لأي طرف كان، سواء في البصرة أو أي مكان آخر في البلاد، شأنها في ذلك شأن حكومات العالم كافة.
وموقف الحكومة في البصرة وفي كافة المحافظات واضح، لن تتنازل عن دورها الأمني لأي طرف كان، وبالتالي العراق سائر في توفير الأمن كأي دولة في العالم.
يشار إلى أن انسحاب مقاتلي جيش المهدي من الشوارع قوبل بترحيب سكان العاصمة العراقية التي حضر فيها التجوال لثلاثة أيام متتالية منذ مساء الخميس الماضي، لكن الحياة سرعان ما عادت إلى طبيعتها الاثنين بعد أن أعلنت السلطات رفع حظر التجوال اعتبارا من الساعة 6 صباحا، على الرغم من منع حركة سير السيارات في ثلاث مناطق هي مدينة الصدر والكاظمية والشعلة. وفيما أكد مصدر في وزارة الداخلية العراقية عودة الهدوء النسبي إلى العاصمة، حيث خرج الناس إلى الشوارع وفتحت المحال التجارية أبوابها، قال ناطق باسم التيار الصدري أن التيار وجيش المهدي ملتزمون توجيهات الصدر بإخفاء المظاهر المسلحة. من جهته أعلن الناطق العسكري الأمريكي الميجر مارك تشيدل وقوع اشتباكات في عدد من أحياء العاصمة في ساعة مبكرة من صباح الاثنين، وأضاف أن الهجمات لم تتوقف، لكنه صرح بأن حدة القتال في بغداد خفت بعض الشيء خلال اليومين الماضيين، وأن القوات الأمريكية تتوقع مزيدا من التراجع بحسب ما نقلت عنه رويترز. في غضون ذلك أفادت التقارير الواردة من البصرة بأن مظاهر الحياة الطبيعية تعود إلى الشوارع بعد أن اختفى منها مسلحو جيش المهدي الذين كانوا ينتشرون في معظم مناطق المدينة خلال الأيام الماضية، كما تقرر استئناف الدراسة في المدارس يوم الثلاثاء. وأعلن اللواء محمد جوان هويدي قائد الفرقة 14 في الجيش العراقي أن القوات الحكومية سيطرت على وسط المدينة والمناطق المحيطة بها، مشيرا إلى عدم وقوع اشتباكات. كما نقل عنه القول في تصريحات بثتها رويترز إن القوات العراقية تقوم الآن بإزالة القنابل التي زرعت في الشوارع.
نبقى في محور الشؤون الأمنية في أعقاب التوجيهات التي صدرت إلى أتباع التيار الصدري عصر الأحد بإخفاء المظاهر المسلحة. وفي تصريحات خاصة لإذاعة العراق الحر، أوضح رئيس الهيئة السياسية لمكتب الشهيد الصدر اللواء سميسم أن السيد مقتدى الصدر أصدر توجيهاته إثر اتفاق ومواثيق عقدت بين مسؤولين حكوميين وممثلين عن التيار الصدري، مضيفا القول إن الحكومة لم تتجاوب بالشكل المطلوب في شأن الوقف الفوري لحملة المداهمات والاعتقالات التي تم الاتفاق عليها.
بناء على اتفاق ومواثيق أخذت ما بين ممثلي الدولة وممثلي عن سماحة السيد، الهدف منها هو تقييد أو السيطرة على الأوضاع اللي حدثت المأساوية اللي حدثت في جنوب العراق ووأد هذه الفتنة. الحمد لله هناك التزام كبير من أبناء التيار الصدري في مقررات ما تقرر في بيان سماحة السيد من سحب المظاهر المسلحة تهدد الأوضاع، لكن الحكومة لحد الآن لم تتجاوب بالمستوى المطلوب، لا زالت المداهمات، لا زالت الاعتقالات، لا زالت الانفرادات، وهي أحد البنود التي اتفق عليها أن تتوقف فورا، لكن على الأسف الشديد لم نلقى تجاوب إيجابيا كبيرا في هذا الشأن. نحن الآن على اتصال مع أطراف الحكومية، الأطراف المتنفذة في الحكومة العراقية لتفعيل بيان سماحة السيد.
وأضاف سميسم أن إلغاء المظاهر المسلحة لا يعني إلغاء السلاح.
إلغاء مظاهر التسلح أو مظاهر السلاح هذه لا تعني إلغاء السلاح. السلاح هو أصلاً لن يوجه إلى الحكومة في يوم من الأيام. السلاح موجه نحو المحتل. تعرفون نحن بلد محتل حالياً. سمحت السيد لما يوصي بإلغاء مظاهر السلاح هي يقصد أنه السلاح الموجه حالياً اللي في الشارع. الاقتتال الأخوي اللي تسير هذا بين قوسين خليها أبدا، السلاح لا يسلم طالما هناك محتل وطالما هناك جماعات إرهابية. نعم فيما إذا خرج المحتل أو كان هناك دولة تريد إخراج المحتل سوف يسلم السلاح إلى هذه الدولة، أما عدا هذا فغير جائز تسليم هذا السلاح.
وفيما يتعلق بالمساعي التي سبقت الإعلان عن توجيهات الصدر والتي ذكر سميسم أنها تضمنت عقد اجتماعات بين مسؤولين حكوميين وممثلين عن التيار الصدري، أفيد أيضا بأن جهودا أخرى بذلها اثنان من أعضاء مجلس النواب العراقي في إيران. وفي هذا الصدد جاء في تقرير بثته وكالة أسوشيتد بريس للأنباء الاثنين أن رئيس لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي هادي العامري والنائب علي الأديب توجها في الأيام الأخيرة إلى طهران، حيث طلب من المسؤولين الإيرانيين وقف تسليح جيش المهدي وأقناعه باتخاذ مبادرة لوقف العنف. ولاستيضاح صحة هذا التقرير أجرت إذاعة العراق الحر مقابلة عبر الهاتف مع النائب هادي العامري الذي أوضح أن الوفد البرلماني كان يمثل الائتلاف العراقي الموحد، مضيفا القول:
نعم نحن جئنا إلى هنا من أجل الحديث مع الإيرانيين وكذلك الحديث مع بعض الأخوان في التيار الصدري، وكان اجتماعات جيدة وتوصلنا إلى نتائج إيجابية. طبعا يعني احنا كنا نأمل أنه هم كذلك في موضوع هاي الحديث مع السلاح، نعم قلنا لهم يعني وهم نفوا نفي كامل وقالوا مستعدين إذا تجيبون دليل أي واحد إذا فعلا نحن نحقق إذا فقط دليل حتى نحقق في هذه المسألة، وأبدوا تعاطفهم معنا في هذا الموضوع، ولكن أكدوا أنه ليس لديهم أي تدخل لموضوع دعم الجيش المهدي بالسلاح.
وفيما يتعلق بالجهود التي بذلت لتوضيح موقف الحكومة العراقية من التيار الصدري، قال العامري:
كانت أكو جهود مبذولة، كان حديث وإفهام الأخوان التيار الصدري، لأن فعلا هي العمليات لم تكن تقصد بالتيار الصدري، وإنما السيد رئيس الوزراء ذهب لبسط الأمن في البصرة ليس موضوع بالجيش المهدي، وإنما هناك مافيات وعصابات على القانون ما لها علاقة في الجيش المهدي. مع الأسف الإعلام صب الزيت على النار ودخل الموضوع وكأن العملية تتهدي الجيش المهدي، فاستفزت هذه الوسائل الإعلامية الأخوة في الجيش المهدي واتخذوا موقفا سلبيا اتجاه العملية، وحصل ما حصل في كل العراق. بينا للأخوان في التيار الصدري أنه رئيس الوزراء لم يقصد مطلقا لا من قريب ولا من بعيد في عمليات البصرة على الأخوة في التيار الصدري. حركنا هذه الحركة بعنوان الائتلاف العراقي الموحد، حركنا من أجل أما الحديث مع الأخوة الإيرانيين وكذلك من أجل الحديث مع الأخوة في التيار الصدري، وحركة ائتلافية وليس حكومية وليس مجلس واقع.
العامري أعرب أيضا عن أمله بأن تسهم دعوة السيد مقتدى الصدر ومساعي وفد الائتلاف العراقي الموحد في تهدئة الأوضاع رغم اعترافه بالصعوبات.
أنا أعتقد إن شاء الله أنه موقف نحو التهدئة ويصير السيطرة على الأوضاع إن شاء الله، ونعمل. أنا ليس الموضوع سهل، بس أنا أعتقد بجهود المخلصين والمحبين للعراق هذه النقاط الحرجة والنقاط التوتر تنزال بالتدريج، وعدنا عمل بالله سبحانه وتعالى وبالمخلصين إن شاء الله تنزال هذه نقاط التوتر.
هادي العامري رئيس لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب العراقي والقيادي في الائتلاف العراقي الموحد، متحدثا لإذاعة العراق الحر، شكرا جزيلا لك. أخيرا، وفي متابعة لأحدث المستجدات الميدانية في عملية فرض القانون في البصرة إثر صدور توجيهات الصدر بإلغاء المظاهر المسلحة، أجرت إذاعة العراق الحر مقابلة عبر الهاتف مع الناطق باسم وزارة الداخلية العراقية اللواء عبد الكريم خلف، الذي أوضح أنه متواجد حاليا في البصرة، حيث يتولى الآن مسؤولية الناطق باسم قيادة العمليات هناك. وأكد اللواء خلف عودة الحياة الطبيعية إلى أكبر مدن الجنوب نافيا وجود اعتقالات عشوائية، لكنه ذكر أن القوات العراقية ستواصل ملاحقة من أسماهم المجرمين والخارجين عن القانون.
لا توجد هناك اعتقالات عشوائية في المدينة، صدرت أوامر صارمة من دولة رئيس الوزراء إلى كل قواتنا بأن يكون الاستهداف تحت سلطة القضاء العراقي. يعني اليوم عادت الحياة إلى البصرة إلى طبيعتها الاعتيادية وفتحت الأسواق، ووصلت 12 باخرة محملة بالمواد الغذائية إلى موانئ البصرة، والآن يجري تفريغها لغرض ضخها إلى الأسواق. لم تتوقف العمليات العسكرية، ستستمر باتجاه تنظيف البصرة وتخليصها من هؤلاء. مهمتنا أن تكون البصرة مزوعة في السلاح، أعطينا فرصة لكل هؤلاء المسلحين الذين يمتلكون هذه الأسلحة بتسليمها، وأعطينا آليات، وسيستمر استقبالهم لغاية 8 نيسان مع استمرار العمليات، والذي يلقى القبض عليه وبحوش السلاح سيعاقب عقوبات صارمة وشديدة، وأما الذي سيسلم الأسلحة فسنعفيه من العقوبة، وأيضا نقوم بإعطاء مبلغ من المال مقابل تسليم السلاح.
اللواء خلف وصف عملية صولة الفرسان بالناجحة جدا، مشيدا بدعم ومساندة أهالي البصرة للقوات الأمنية.
يعني اليوم مثلا عشرات آلاف المتطوعين تدفقوا على مؤسسات الأمنية هنا في البصرة، وفوجئنا بهذا الرقم الكبير الهائل، ولهذا يعني قمنا بتنظيم هذه الأعداد بطريقة، وسنهيئ الكوادر اللازمة لاستقبالهم يوم غد إن شاء الله لكي يكون جزء من قواتنا الأمنية في البصرة. الأهالي البصرة فرحين جدا بقدوم القوات الأمنية، وكل الخيرين والشرفاء الذين الآن هم في البصرة يساندون قواتنا الأمنية بكل جهد وبكل قوة لكي تكون البصرة آمنة. والقانون هو الآن الحكم والفصل بين كل الأطراف، وقوات وزارة الداخلية تقوم بواجباتها استنادا إلى القانون والدستور. قواتنا الأمنية قامت بعمل وطني كبير سيفخر به يعني كل العراقيين.
وشدد الناطق باسم قيادة العمليات في البصرة على أن الإجراءات العسكرية الأخيرة لا تستهدف حزبا أو تيارا معينا، بل تستهدف من وصفها بعصابات إجرامية ألحقت دمارا بالمؤسسات والمنشآت الحكومية.
الموضوع لا يستهدف جهة سياسية أو جهة دينية أو تيار معين، يستهدف مجرمين مطلوبين للعدالة، وهؤلاء المجرمين لديهم أسلحة ثقيلة، ولا يمكن القبول بوجود أسلحة ثقيلة بمتناول الإصابات، حيث ضربوا الكثير من البنى التحتية في البصرة وآذوا المدينة. البنى التحتية التي ضربت شملت محطات الوقود ومحطات الكهرباء في منطقة الزبير والبنك المركزي ورئاسة الجامعة ومطاحن تغذي البطاقة التموينية وشبكات الكهرباء وجسرين، هي جسر النجيرية والتنومة وأيضا مباني المحاكم ومباني الرياضة والكثير من الأشياء التي يعني تجعل من الحياة في اليهال البصرة صعبة. ولهذا قوات الأمنية قامت بملاحقة هؤلاء المجرمين ولم تستهدف أحد.
وبهذا مستمعينا الكرام ينتهي ملف العراق الإخباري، إلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أن بإمكانهم الاتصال بإذاعة العراق الحر عبر رقم الهاتف 0770-44-25-77-0 وترك رسالة صوتية على جهاز الرد الآلي مع الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعينا الكرام، الدقائق المقبلة نقضيها مع إلهام المدفعي وهذه الأغنية.
نفسي أشيل الهم من قلبك المحروم، لا ليلة ولا يوم شافت عينيك النوم، نفسي أشيل الهم من قلبك المحروم،
لا ليلة لا يوم بين ملايين كان المطر مليان، كل شوق وحنين يمسافر عالبلدان، لو كد بين ملايين كان المطر مليان، ياخذني عطر زهورك وجهك يضوي نورك، ياخذني عطر زهورك وجهك يضوي نورك، صوتك دوا الهموم، لا ليلة ولا يوم، لا ليلة لا يوم، لا ليلة ولا يوم،
عنيك كنا مجبور، يا غنوة الأغاني انت النسيم والنور، يا أسعد الأماني حبك كنا مجبور، قلبي وروحي عليك تحلى الدنيا بعينيك، قلبي وروحي عليك تحلى الدنيا بعينيك، صوتك دوا الهموم، لا ليلة ولا يوم،
لا ليلة لا يوم، لا ليلة ولا يوم،
شافت عينيك النور،
لا ليلة ولا يوم، شافت عينيك النور، نفسي أشيل الهم من قلبك المحروم،
لا ليلة ولا يوم، شافت عينيك النور، نفسي أشيل الهم من قلبك المحروم.
طفت عينيك النور.
سيداتي وسادتي، استأنف مجلس النواب العراقي يوم الاثنين جلسته الرابعة بقراءة أولية لمسودتي قانون حماية المستهلك وقانون تعديل قانون وزارة العمل، وسط دعوتين من برلمانيين لتبيين ما حصل في الأيام الماضية من مواجهات مسلحة في بغداد وبعض المدن العراقية في الوسط والجنوب. كما أرجأ مجلس النواب مناقشة قانون المنافسة والاحتكار الأسبوع الماضي لحين قراءة مشروع قانون حماية المستهلك بسبب تداخل نطاق عمل القانونين. حسن راشد مراسل إذاعة العراق الحر معكم من بغداد.
عقد مجلس النواب العراقي الاثنين جلسته الرابعة من فصله التشريعي الجديد التي بدأت باعتذار قدمه النائب فلاح حسن شنشل إلى هيئة الرئاسة والنواب بسبب التشنجات التي حدثت في جلسة الخميس، ثم قرأ عدد من النواب مداخلات حول ترد الوضع الخدمي في بغداد والمحافظات بسبب التصعيد الأمني الأخير. واستمع المجلس إلى القراءة الأولى لقانون حماية المستهلك الذي يوضح رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار والإعمار حيدر العبادي أهم أهدافه.
يهدف هذا القانون إلى أولا ضمان حقوق المستهلك الأساسية وحمايتها من الممارسات غير المشروعة والخادعة والمضللة التي تؤدي إلى الإضرار به. ثانيا رفع مستوى الوعي الاستهلاكي وتحسين نوعية السلع والخدمات. ثالثا تنظيم أمور المتاجرة بالخدمات والسلع المستوردة أو المصنعة محليا أو تسويقها بما يضمن منع الاستغلال والاحتكار بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
وينص مشروع القانون على تشكيل مجلس لحماية المستهلك يرأسه وزير التخطيط وتمثل فيه معظم الجهات والدوائر الخدمية. ويضع مشروع القانون الجديد شروطا صارمة على متداولي السلع والخدمات في الأسواق المحلية، كما يشير نائب رئيس لجنة الاقتصاد ينادم كنا.
يلزم المجهز والمعلن بما يأتي: أولا التأكد من تثبيت البيانات والمواصفات والمكونات الكاملة للمنتوج، وخاصة بدء وانتهاء الصلاحية قبل طرحها في السوق أو قبل إجراء عملية البيع أو الشراء أو الإعلان عنها. ثانيا الالتزام بالمواصفات القياسية العراقية أو العالمية لتحديد جودة السلع المستوردة أو المصنعة محليا، ويكون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية هو المرجع لهذا الغرض.
وكان مجلس النواب قد أرجأ مناقشة قانون المنافسة والاحتكار الأسبوع الماضي لحين قراءة مشروع قانون حماية المستهلك بسبب تداخل نطاق عمل القانونين، كما يشير نائب رئيس المجلس خالد العطية.
احنا في بداية الأسبوع الماضي وفي أول جلسة تم قراءة قانون يتعلق بالمنافسة والاحتكار، وذكر من بعض السادة النواب أن هذا القانون له علاقة أيضا ونوع من التداخل مع قانون حماية المستهلك، ولذلك نحن أجلنا المناقشة من حيث المبدأ. نريد أن نعرف ماذا نقرر بشأن هذين القانونين معا، هل نمضي في تشريعهما وقرارهما كلا على حدة، أو أنه ننظر في العلاقة فيما بينهما وعما إذا كان يوجد هناك نوع تداخل بين القانونين أو دمجهما معا في قانون واحد.
إلى ذلك يشير رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار والإعمار إلى تعطل مجلس مستشاري اللجنة جراء عدم صرف رواتب المستشارين منذ 4 أشهر.
راح نقدم مقترح إلى المجلس على ضوء النظر تفصيليا في القوانين، بس أنا أريد أقول ملاحظة على عمل مجلس الاقتصاد والاستثمار والإعمار. بالطبع الآن أقولها بصراحة، إحنا عاجزين أن ننجز هذا الشغل بسبب بسيط: عندنا مستشارين متوقفين، صارنا 4 أشهر مقدمين طلب لإعطاء رواتب المستشارين، بس هذا معطل شغلنا. لا إحنا سوينا شغل، سوينا ورش عمل، سوينا عمل، بس معطل عملنا للمستشارين. مستشارين لا يأتون بعد 4 أشهر.
حسن راشد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر. أعزائي المستمعين، مهند محسن يشارك في منهاج اليوم بأغنية مختارة من أغانيه.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعين الكرام أن برامج إذاعة العراق الحر تبث بدءا من الساعة 6 مساء وحتى الساعة 11 ليلا حسب توقيت العراق، ويعاد بث هذه الفترة ثانية صباح اليوم التالي من الساعة 5 صباحا وحتى 3 بعد الظهر. هذه إذاعة العراق الحر.
أحلى التحايا لمستمعي إذاعة العراق الحر. سيداتي وسادتي، الأحداث السابقة والحالية التي يمر بها العراق انعكست تداعياتها على مختلف جوانب الحياة، ومنها الواقع التعليمي في البلاد الذي يواجه العديد من المعوقات، منها طبيعة موضوعات المناهج الدراسية وطرق التدريس القديمة التي ينتهجها المعلمون وعزوف المئات من التلاميذ عن الالتحاق بالمدرسة. المعلمون في كربلاء من جانبهم اشتكوا من الأوضاع الاقتصادية والأمنية والبيئة المدرسية. فماذا يقول مدير التعليم العام في محافظة كربلاء عن أسباب تدني المستوى العلمي للطلبة في المحافظة؟ مصطفى عبد الواحد والتفاصيل.
التعليم من أهم الركائز التي يقوم عليه المجتمع المتحضر، وفي حال تعرضت هذه الركيزة للتآكل فإن المجتمع يصاب بآفات خطيرة تهدد دوره الإنساني وتهدد أمنه واستقراره. وقد عانى قطاع التعليم في العراق وما يزال من مشاكل جسيمة تبدأ بالمناهج الدراسية وطبيعة موضوعاتها، ومرورا بالكادر التدريسي الذي ما زال ينتهج أساليب قديمة في التربية والتعليم معا، كما أن عزوف المئات من التلاميذ عن الالتحاق بالمدرسة ضعف أعداد الأميين وأنصاف المتعلمين. المواطن عصام حاكم:
العملية التعليمية الآن تواكب تعثرات وتواكب إخفاق ونكوص.
الأحداث الماضية والحالية التي يمر بها العراق تركت آثارا سيئة على مختلف جوانب الحياة ومنها التعليم، ويقول المعلمون إنهم عانوا ويعانون من مشاكل اقتصادية وأمنية كبيرة، بالإضافة إلى أن البيئة المدرسية ليست بالمستوى المطلوب، بينما يقول بعض أولياء التلاميذ إن حرص الكثير من المعلمين ووفاءهم لمهنتهم والأجيال التي بين أيديهم لم يعد كما في السابق. وهذا ضياء مزهر الموسوي:
نجد هناك بعض المعلمين يتهاون في أداء مهنته ولا يقيم معنى الرسالة التي يحملها لهذا الجيل الذي قد يكون في هذا الوقت هو بحاجة إلى عناية وتركيز أكثر من السابق بسبب الظروف التي يعرفها الناس جميعا، وحقيقة تقع عليهم مسؤولية كبيرة في هذا الجانب، وأتمنى أن يشعروا بهذه المسؤولية.
المستوى العلمي للطلبة والتلاميذ تدنى كثيرا خلال السنتين الماضيتين، وأضحى التفوق حالات استثنائية على الرغم من أن الفرص المتاحة أمام الخريجين خلال الأعوام القادمة قد تكون أفضل من الأعوام التي مضت. وهذا المواطن عظيم الحسيني:
أنه نطمح أن تكون كل محافظة العراق تحقق أعلى نسبة بالنسبة للدراسة وامتحانات الوزارية وغيرها، لكن للأسف حسب ما أنا أرى على اعتباري صاحب 5 بنات وولد، لا توجد هنالك تركيز في قضية التدريس من خلال الإدارات الموجودة. وللأسف الشديد كثرة الشكاوى في الصحف، شكاوى جدا كثيرة اتجاه تربية كربلاء للأسف الشديد، طبعا للأسف الشديد، وبحق الإدارات المدارس.
كان بودنا أن نستمع إلى آراء المعلمين في هذا المجال، ولكنهم اعتذروا عن تسجيل أصواتهم لأنهم غير مخولين بالتصريح. ولكن مدير التعليم العام جواد مهدي اعتبر مشاكل المعلمين والتعليم بشكل عام لا تختلف عن مشاكل عموم العراقيين، وأشار إلى جملة من المعالجات المتواصلة لتربية كربلاء لتطوير الواقع العلمي والتربوي، ومنها السعي لإتمام المنهج العلمي بعد التلكؤات التي حدثت بسبب غياب الأمن.
هنا خطة جديدة هو للدوام في أيام السبت والجمعة، طبعا على أن يقترن ذلك بموافقة أولياء أمور الطلاب، وهذه الموافقة حاصلة فعلا. هناك أكثر من ثلث المدارس مستمرة في الدوام اليوم السبت والجمعة أو السبت للحاق بانتهاء المفردات المنهجية.
مصطفى عبد الواحد، إذاعة العراق الحر، كربلاء.
سيداتي وسادتي، ركز البيان الختامي لقمة العمل العربي المشترك الذي عقد في دمشق مؤخرا على 3 مواضيع تتعلق بالعراق والحفاظ على وحدته أرضا وشعبا، وقضية فلسطين، وآليات تفعيل العمل العربي المشترك، وضوابط منع تدهور العلاقات العربية، وخرج بنتائج وصفت بالإيجابية. الشرع الموصلي أجمع أن أغلب مؤتمرات القمة العربية هي حبر على ورق، وأنه كغيره من المؤتمرات السابقة لا ترجى منه أي فائدة للعراق وللعرب على السواء.
تباينت آراء الموصليين ما بين متفائل ومتشائم بشأن مؤتمر القمة العربية وما حمله من مقررات، إلا أن أغلب هذه الآراء كان يؤكد عدم جدوى ما سيخرج به للعراق والشارع العربي، سيما وقد سبقته مؤتمرات ولقاءات عديدة.
القمة العربية يعني أبد ما فادت الشارع العربي، أبد ما تركت بصمات واضحة على صعيد الشارع العربي أو فادت المواطن العربي. يعني من الأمور السلبية اللي دائما نعاني منها أنه انعكاس سلبي على واقع الشارع العربي كل ما صارت القمة العربية، دائما مقررات لا تجد تجارب ملموسة، دائما تكون حبر على ورق، أبد ما قدمت أي فائدة للعرب أو وجدت بصيص من الضوء لإزالة الألم والمعاناة عن كاهل هذا المواطن العربي المسكين.
وهذا مواطن آخر وصف لقاء دمشق بقوله:
هذا المؤتمر رقم 20 يعني، وما عملوا لنا شيء يعني، دائما نسمع منهم الأكاذيب وراح نعمل هذا الشيء وراح نعمل هذا الشيء، وشفنا الرئيس الليبي من يتكلم معمر القذافي كان كلامه يعني يفرح الصدور، يعني حكى على رؤساء كلهم يعني يقللهم، احنا كلتنا عملاء لأمريكا بصحيح العبارة كان هذا كلامه، يعني ليش فقط تحكون على ياسر عرفات او على صدام حسين او على لاك واللاك، وبصراحة ايضا انه يحكون على لبنان ويحكون على فلسطين ويحكون احنا راح نحل الأزمة بالعراق، ما حلوا كل شيء، وهو كله يعني كلام فارغ. ويعني بصراحة احنا كنا نحكي بيناتنا نقول احنا والشباب القاعدين هوني نقول يعني هم يجون يتعشون ويباتوا لهم ليلي ويروحون يرجعون على بيوتهم، جايين فقط للسياحة وللنزهة يعني لا اكثر ولا اقل.
المواطن ابو علي قال ان مؤتمر دمشق ليس لمصلحة العراق والعرب.
من الواضح ان مؤتمر القمة العربية ما يخدم به مصالح العراق والدول العربية، يعني وهناك دول عظمى تتحكم او اعدت مقرراته سلفا، المؤتمر كله مجرد رقم يضاف الى ما سبقه من القمم العربية.
صارت مؤتمرات كثير وجلسات وندوات كثير، فكلها خرجت يعني ما فادتنا كل شيء بدون جدول العراقيين، وما التمسنا اي شيء يعني احنا كشعب وكمواطنين من هاي المؤتمرات ومن هاي القمم اللي عتصير القمم العربية، يعني ما بس حبر على ورق، لا نريد يعني تطبيق ونريد اهتمام بيها ونريد احنا نتم الشيء يفيد العراقيين.
إذاعة العراق الحر الموصل.
هذه إذاعة العراق الحر.
سيداتي وسادتي، ومن الغناء الآشوري اخترنا لكم هذه الأغنية لفرقة آشورية.
Oh,
ضيق صدري كان اختك صايا كم طوي ضار دارها انا اختي تهون عودتنا اختي
مستمعينا الكرام، إذاعة العراق الحر معكم في كل مكان وفي كل حدث. آخر التطورات الثقافية والسياسية والمنوعة،
من هنا انطلقنا.
من إذاعة العراق الحر، سيداتي وسادتي، سنتابع الآن حلقة جديدة من برنامج حقوق الإنسان، حيث يسلط الضوء ديار بامرني على تقرير لمنظمة اليونيسيف حول التهديدات البالغة الخطورة التي تواجه مليوني طفل عراقي كسوء التغذية والمرض والتلكؤ في التعليم.
هذه إذاعة العراق الحر.
هي صحفية، ليش تهدد الصحفي؟ ليش تهدد؟
يعني مورس معهم أبشع أنواع التعذيب.
حقوق الإنسان في العراق.
ما نال الطفل العراقي، أطمئنك بأنه نال الحظ الأوفر من التعاسة.
حقوق الإنسان في العراق، برنامج يعنى بترسيخ ثقافة حقوق الإنسان.
دمروا وكسروا حياتنا كلها، يعني ويا المال الأنفس والمال.
حقوق الإنسان في العراق، إعداد وتقديم ديار بامرني.
أهلا بكم أعزائي المستمعين. أكدت منظمات إنسانية محلية ودولية أن غياب الأمن والهجرة هما مصدر معاناة كبير لأطفال العراق. منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف قالت أن نحو مليوني طفل في العراق يواجهون تهديدات بالغة الخطورة كسوء التغذية والمرض والتلكؤ في التعليم. وأضافت المنظمة أن مئات الأطفال قتلوا أو أصيبوا في أعمال عنف، وتعرض المعيل الرئيس لأسر آلاف الأطفال للاختطاف أو القتل بسبب الصراعات. المنظمة أشارت إلى تردي الوضع الأمني أجبر أكثر من 75 ألف طفل العيش في المخيمات، في حين بلغ عدد الأطفال النازحين في سن الدراسة الابتدائية 220 ألف طفل عراقي. تقرير المنظمة سلط الضوء أيضا على النسب المتدنية جدا لعدد الطلبة الذين تصل أعمارهم 17 سنة في العراق، والذين تمكنوا من أداء امتحاناتهم النهائية، وعدم تجاوز نسبة الذين حصلوا على درجة النجاح 40% من مجموع الطلاب الممتحنين في مناطق وسط وجنوب العراق. وأكدت منظمات عدة مدافعة عن حقوق الطفل أن تردي الوضع الأمني إضافة إلى التهجير القسري المستمر، وقبل هذا كله تردي مستوى الخدمات الاجتماعية والصحية والتعليمية والاقتصادية، كانت لها الأثر الأكبر على حياة الطفل العراقي وغيرت حياته بشكل جذري. وأظهرت آخر إحصائيات قامت بها تلك المنظمات أرقاما مخيفة لعدد الأيتام وأطفال الشوارع، أو عدد الذين هجروا مع عوائلهم، أو من أجبروا على ترك الدراسة والتسول في الشوارع للعمل من أجل كسب المال ومساعدة عائلاتهم. ويجمع العديد على أن هذه الصعوبات والانتهاكات التي يتعرض لها الأطفال أثرت على نفسيتهم وغيرت من سلوكهم، حيث فقد عدد كبير منهم أهم فترة من حياتهم وهي الاستمتاع بطفولتهم والتمتع بحقوقهم.
ما أحب أروح للمدرسة، هناك شنت كلها أخذ درجات عالية، هنا ما أقرأ لأن ما عنده مكان أقرأ به، ما عندي أصدقاء هنا بالمنطقة، ما أعرفهم كلهم، دائما أبكي بوحدي. جيت للمدرسة وخلوني آخر رحلة، أني دائما كنت أقعد أول رحلة.
مستمعين الكرام، مشاهد عديدة أصبحت مألوفة، حيث شوارع مليئة بأطفال بائسين يتسولون بملابسهم الرثة ويشكون الفقر والعوز والبطالة، ومدارس أغلقت أبوابها بسبب التهجير والعنف وتحولت صفوفها إلى غرف تسكنها عوائل مهجرة، ومدارس أخرى أجبرت وبسبب التهجير على قبول عدد كبير من الطلبة فاق حجم استيعابها، وباتت الآن غير قادرة على استقبال عدد آخر من الأطفال المهجرين. أما الذين حالفهم الحظ فقد تمكنوا من الهرب إلى محافظات أكثر أمناً أو إلى خارج العراق، ومن لم يحالفهم الحظ فقد اضطروا إلى ترك البيت والمدرسة واللجوء إلى إحدى المخيمات، حيث لا مدرسة ولا مستوصف ولا ماء ولا كهرباء، بل مجرد خيام ممزقة وأطفال تحولوا من طلبة متفوقين إلى أطفال يلعبون في العراء دون دراسة. مستمعينا الكرام، مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد عماد جاسم التقى بمجموعة من الأطفال والآباء والمشرفين التربويين للحديث عن حجم المشكلة التي يمر بها الطفل العراقي، وخاصة الذين هجروا ورحلوا من مناطق سكناهم. تربويون أشاروا في حديثهم إلى وجود أزمة اسمها الطلبة المهجرين والوضع الدراسي والنفسي المتردي لهم. الآباء بدورهم أكدوا أن التهجير وتدهور الوضع بصورة عامة أثر بصورة سلبية على حياة أطفالهم. أما الأطفال فقد تحدثوا عبر ميكروفون إذاعة العراق الحر وبكلماتهم البسيطة عن حجم المأساة التي يمرون بها، وتساءلوا أين هي مدرستي وأين هم أصدقائي ومتى نتمكن من العودة إلى منازلنا.
أوضاع مؤلمة يعيشها الأطفال المهجرون من منازلهم بسبب الاحتراب الطائفي في العراق بعد أن أجبروا عن ترك مرابعهم ومدارسهم وأصدقائهم مجبرين. ويشير أغلب المعلمين والتربويين إلى التأثير السلبي لهذا التهجير على مستوى الأطفال التعليمي وكذلك على سلوكهم، بحيث أصبحوا يميلون إلى العزلة ولا توجد لديهم رغبة بالذهاب إلى المدرسة أو حتى اللعب مع أقرانهم. مريم طفلة هجرت مع عائلتها من منطقة أبي غريب وهي تسكن الآن منطقة شارع فلسطين، تستذكر بألم الأصدقاء والمدرسة وحديقة البيت.
شو اسمك حبيبتي؟
مريم.
يا صف
رابع، وعفني بيتني وسجلوني بهاي المدرسة، أنا كل ضايجة.
ليش ضايجة حبيبتي؟
أتذكر صديقاتي وقومتي وأتذكر معلماتي، كلش أحبهم، كنت كل أخذ عشرات.
وهسه؟
هسه أروج أروح المدرسة، ما أحب أبد ما ألعب بالشارع، دائما بالبيت. ذاك بيتنا كان بحديقة كبيرة، هسه إحنا قاعدين بشقة أشوف الجهال يلعبون وقومتي.
أما الطفل علي والذي هجر هو الآخر مع عائلته قبل أكثر من عام من منطقة الدورة إلى منطقة بغداد الجديدة، فيقول أنه لا ينسى وجوه الأصدقاء من جيرانه ولا يعرف سبب هذا الهروب الليلي من محلته وبيته ومدرسته، مشيرا بأنه لا يحب الذهاب الآن إلى المدرسة التي انتقل لها مجبرا لتعلقه بمدرسته القديمة.
أني ضايز لين أفد أصدقائي وأفد منطقتي، حتى ما أحب أروح للمدرسة. هناك شنت كلها أخذ درجات عالية، هنا ما أقرأ لين ما عنده مكان أقرأ به، ما عندي أصدقاء هنا بالمنطقة، ما أعرفهم كلهم، دائما أبكي بوحدي. جيت للمدرسة وخلوني آخر رحلة، أني دائما كنت أقعد أول رحلة، كانت المعلمات كلهم يحبوني هناك بمنطقتنا بالدورة.
زين أنت ليش ما جاي تروح للمدرسة وقالوا لي بأنه درجاتك كلش انخفضت؟
ما أدري، ما أحب المدرسة يعني، ما لي واهز أن أقرأ لوجة. منطقتنا أصدقائي كلهم ما أعرفهم، لأن قبل أنا كنت أقرأ ويا أصدقائي، كنا نجمع ونقرأ. كل ما أذكرهم وأذكر أصدقائي أقوم أبكي وأذكر البايسكل مالتي.
آباء وأولياء أمور الطلبة أوضحوا أن التهجير القصر انعكس سلبا على وضع الأطفال النفسي بشكل ملحوظ، والكثير من الطلبة تركوا مقاعد الدراسة، وبعض الأطفال انخفض آدائهم في التلقي والمواظبة على الدروس، وهم يعيشون عزلة دائمية ويميلون إلى البكاء الهستيري أحيانا، كما أوضح أبو محمد وهو أب لأربعة أطفال.
يعني شوف، احنا من الصبح نضغط عليهم في سبيل أنه يروح المدرسة، ما يروح المدرسة، كذا مرة ياخذ جنوته بالباب يوقف، يا بتروح المدرسة؟ قال لي بابا أنا ما أعرف أي واحد هناك، وهناك حتى بالمدرسة ما عندي واهس، يعني لا أقدر مثلا أسوي بالدرس، لا مثلا علاقة زينة ويا الأطفال. المنطقة هنا نحس احنا يعني غربة، تعرف يعني هناك مثلا أنا خلصنا حوالي 40 سنة منطقتنا اللي كنا ساكنين بها مسبقا، جينا هنا غربة ما نعرف أي واحد، يعني حتى الناس نظرنا ما أدري شلون نظرة، يعني صاروا معقدين منطبين على نفسنا. الأطفال نفس الشيء يعني، هم يعني علاقتهم يعني تكاد تكون يعني محدودة يعني ويا الأطفال يعني داخل خلينا نقول الطرف مالتنا الفرع، لأنه وين طفل يعني يبدي مثلا من هو ويا صغره وعنده علاقة ويا جماعته، وين مثلا يبدي مثلا ويا عمر مثلا 10 أو 15 سنة. تعرف هناك شان يعني خلينا نقول برنامج حياتي يعني بالمنطقة اللي كنا عايشين بيها، يعني أكو مثلا منتزهات، أنا عندي بالبيت كنت حديقة كبيرة مرجوحة، أكو حتى وسائل تسلية يعني تخصهم، حاسبة موجودة. هسا أنا كانت عندي حاسبة، بس من جيت هنا أمور دكت فد مرة اضطريت أبيعها في سبيل أنه أعيش، يعني هسا أنا قاعد لا غرفة واحدة يعني ملتماني وجهالي، وبنفس الوقت يعني حتى لا أقدر أحصل نفط، لا أقدر أحصل غاز، يعني حتى أثرت على نفسيتي يعني. والأطفال كذلك، لأنه يعني من يشوفون أبوهم وأمهم ضايجين ما يحصلون غاز، ولا مثلا حتى يعني مرات يعني السوق صعب علي أروح يعني، فانكست على نفسيتهم.
أبو محمد يشير أن الأطفال يصرخون ليلا، وشبح مشاهد القتل التي عاشوها في مناطقهم الساخنة لا تغادر المخيلة، وأن قدرة استيعابهم لكل شيء انخفض إلى درجة كبيرة.
إضافة الخوف والفزع، يعني مرات حتى نص الليل هو نام يعني يفز من منامه يقوم يعيط يعني يحس رعب. وطبعا أنا بالمناسبة لاحظتهم يعني كذا مرة كأصدقاء فد يعني محدودين مرة علي الصدفة، شفت يعني نفسية أطفال تغيرت، يعني كانوا سابقا يعني ضحك ومجاملة ويا أصدقائي ويا أطفالهم، هسه ماكو يعني انطوا على نفس. الإبداعات طبعا اختفت، يعني كانت موجودة مسبقا عندهم، هسه ماكو يعني كان هو أي من يشوف من يمي في الإشارة معاني يفتهمني شريد، هسه أبد لا ما دا يستجيب يعني. كانت عندهم يعني هوايات رسم مثلا، شغلات موسيقى على الحاسبة، يدخلون مواقع انترنت، هسه ماكو يعني انفقدت عندهم، لما أثرت على قابلية استيعابهم، لأنه يعني يعيشون وضع نفسي متأزم. كذا مرة أنا بيني وبين نفسي يعني فكرت أنه أوديهم مستشفى يعني أمراض نفسية في سبيل أنه أعالجهم، يعني قد يكون أنا تمر بي الحالة أقدر أتحمل، يعني مرات أسترجع يعني، بس بالنسبة لهم يعني أقول قد أظلمهم أنا، فأضطر مرات أقول خلا أوديهم مستشفى في سبيل أنه قد حصل علاج، أو مثلا فد يعني دكتور نفساني يحكي وياهم أنا يروضهم، يقدر يدلين على فد أسلوب أقدر مثلا أقنعهم أنا ويخلصون من هذه الكابوس. طبعا ظاهرة البكاء اللي لاحظها عليهم دائما يعني يبشون من أي حالة، أو مثلا أي مثلا أصيح عليهم مثلا في طلب معين رأسا يقومون يبشون يتنرفزون، هستيريا كلش يعني عندهم دائما يعني تلازمهم، عصبية وتشنج. وهم طبعا مثل ما يقول عمر الزهور يعني أطفال يعني مقتبل العمر، وطبعا أكيد ها هي مساواها كلها ترجع لظاهرة التهجير اللي عانينا منها. ومرات حتى يسألوني أسئلة يعني أنا ما أقدر أجاوب عنها، يعني يقولون ليش إحنا يتجرنا بيتنا اللي نولدنا بيه وعندنا أصدقاء وعفنا بيتنا وغراضنا.
المشرفة التربوية في وزارة التربية جنان الشمري أوضحت أن أغلب المدارس العراقية تعاني من مشكلة الطلبة المهجرين ووضعهم الدراسي والنفسي المتردي، ورغم محاولات إيجاد الحلول لمعالجة المشكلة سواء بالجانب الإداري أو وضع مشرفين وباحثين اجتماعيين لمعالجة المشكلة، إلا أنها بيّنت أيضا أن قضية التهجير هي مشكلة أكبر من قدرة وزارة التربية والعاملين بها.
والله ده نعاني معاناة حقيقية بالنسبة للتلاميذ المهجرين من المحافظات اللي يعني اللي وضع الأمن بها تعبان، مثل الديالة أو مناطق سلمان باكر، المدائن، مناطق الكرخ. فإحنا قبلناهم العام الماضي السنة الدراسية الفاتت بتأمين قبول، نأملنا قبول التلميذ إلى أن تتحسن الظروف ويجلب لنا وثيقته أو المعلومات الكاملة عنه، لكن لحد الآن مع الأسف ما أجتنا، يعني نجح إلى مرحلة أخرى ولحد الآن ما جلب لنا أي وثيقة. أو هاي بالنسبة لنا مشكلة يعني بعملنا
كوزارة التربية. ماذا هيئتم للعام القادم لأجل وضع آلية جديدة للتعامل مع هذا العدد المتزايد من الطلبة ومشاكل الطلبة المهجرين؟
والله إن شاء الله لدينا خطة جديدة بالعام الدراسي المقبل، إن شاء الله نقدر نتغلب على هاي المشاكل اللي واجهتنا بطريقة تخاطب مع مديريات المحافظات. يعني المديرية نفسها نخاطبها حتى تجلب لنا وثائق أو معلومات خاصة عن الطالب، ما يروح يعني ولي أمر تلميذ يروح للمنطقة الساخنة ويتعرض للخطورة حتى يعني يجيب لنا الأشياء الخاصة بالطالب. وطبعا أيضا خصصنا باحثين اجتماعيين لهؤلاء التلاميذ التعبانين فعلا، واللي أثر عليهم أثر تهجيرهم يعني أثر عليهم بشكل على مستواهم الدراسي. أي فإن شاء الله يتعاون الباحث الاجتماعي ويا هؤلاء الطلاب ويحل مشاكلهم، إن شاء الله يصيرون بتقدم. يعني تهجيرهم أثر عليهم بشكل، عوائلهم تعبت، هم أيضا تعبانين ويا عوائلهم، درجاتهم يعني جونا هم بدرجات عالية انخفضت، دائما تلقاهم منعزلين عن بقية التلاميذ ما يعرفوهم، طووا على نفسهم، يعني تغيرت المنطقة لهم، سكنوا مناطق يعني تعرف مناطق مهجرين. والمشكلة أكبر حتى من عملنا ومن عمل وزارة التربية، يعني يا ريت لو الحكومة تشوف حل لهاي العوائل المهجرة، وهذول الأطفال الضحية، هذول الطلاب هم الضحية.
عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعينا الكرام، منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف ذكرت أنه بالرغم من وضع العراق الذي ما زال متوترا، فإن الدلائل اليوم تبشر بإمكانية بذل مزيد من الجهد المنسق لتقديم المساعدات، عبر التأكيد على ضرورة استثمار انخفاض مستوى العنف في العراق لمساعدة الأطفال وتعزيز الدعم الحكومي لقطاع الشباب. وتؤكد اليونيسف أن احتياجات أطفال العراق ستصبح أكثر وضوحا كلما تحسن الوضع الأمني، إذ أن العائلات العائدة هي إحدى الجماعات المتضررة وهي أيضا بحاجة إلى الدعم. وأكد روجر رايت الممثل الخاص لليونيسف في العراق أن تلبية احتياجات الأطفال خلال عام 2008 تعتمد بدرجة كبيرة على توفر الموارد المالية الكافية، وأضاف أن الأطفال هم الأساس المتين لاستعادة عافية بلدهم، وعندما تتم حماية الأطفال ورعايتهم فإن تعافي المجتمع برمته سيتحقق سريعا، مطالبا أيضا بتقديم أفضل ما لدينا من جهد لأطفال العراق في عام 2008 والسنوات اللاحقة. في الختام، شكرا للمتابعة، وهذه تحية من معد ومقدم البرنامج ديار بامرني، وعودة إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر.
مستمعينا الكرام، كنتم وبرنامج حقوق الإنسان في العراق. هذا البرنامج يرحب بكل المشاركات والملاحظات التي يمكن إرسالها على البريد الإلكتروني bamrnid@rferl.org. برنامج حقوق الإنسان في العراق أعده وقدمه لكم ديار بامرني.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أن بإمكانهم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم 0770442570، راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
سيداتي وسادتي، أرجو أن تكونوا قد قضيتم أوقاتا طيبة وممتعة، حتى نلتقي من جديد، لكم منا أطيب المنى.